بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 27 عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وما تردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي: رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، وقال: هو حديث حسن. هذا الحديث أو هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله حديثين لاتحاد موضوعهما، وأحدهما يتمم معنى الآخر. والإمام النووي اعتاد أن يذكر في كل موضع وفي كل باب حديث واحد، ولكن في هذا الباب ذكر هذين الحديثين. والحديث الأول من حديث النواس بن سمعان، قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وهنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر أعمال البر كلها بحسن الخلق، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وكقوله: الدين النصيحة. وهذا معناه أن من أعظم خصال البر هو حسن الخلق. والبر عرفه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من القرآن، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى العديد من أعمال البر، من الإيمان والاعتقاد والطاعات والمعاملات والأعمال الصالحة وأعمال الخير، ثم بين أن هذه الأعمال أي من أعمال البر تؤدي إلى الصدق، وكذلك تؤدي إلى التقوى. والبر يعرفه العلماء بأنه اسم جامع لكل أبواب الخير، ويشمل الطاعات والعبادات القلبية والبدنية وكذلك المعاملات. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، فيه دلالة وحث على أهمية حسن الخلق وامتثال الأخلاق الحسنة. والله سبحانه وتعالى قد زكى النبي عليه الصلاة والسلام، زكاه في بصره، وزكاه في قلبه، وزكاه في سمعه، وزكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يتمثل بالقرآن. والخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخلق الحسن يعرفه الحسن البصري عندما سئل، وينقل ذلك ابن تيمية في كتاب الإيمان، قيل للحسن البصري رحمه الله: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وكذلك يعرف حسن الخلق ابن دقيق العيد وابن الملقن في شرحهما على كتاب 40 النووية، بقولهم أن حسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان. وكذلك يقول ابن القيم أن حسن الخلق ساق تقوم على أربعة أركان، لابد من هذه الأركان الأربعة تتحقق حتى يتحقق حسن الخلق. وهذه الأركان الأربعة كما يذكر ذلك في مدارج السالكين، هذه الأركان الأربعة الصبر والعفة والشجاعة والعدل. إذا تحققت هذه الأركان الأربعة فإن المسلم يحوز حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، وحسن الخلق يكون مع الله سبحانه وتعالى في أحكامه الشرعية من حيث التسليم والرضا والقبول بأحكام الله عز وجل، وكذلك بأحكام الله القدرية، لأن أحوال الإنسان في هذه الدنيا بين السرور والفرح والترح والابتلاء، فلا بد أن يتقبل هذه الأحكام القدرية بالرضا والصبر. وكذلك حسن الخلق مع النفس بأن يهذب هذه النفس ويزكيها ويطهرها من الأدران والشوائب والانحرافات من الشرك والبدع وما شابه. وكذلك حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أي التعامل مع الناس. وهذا هو في الغالب، إذا أردنا بحسن الخلق هو التعامل مع الغير والتعامل مع الناس، فإن البر هنا يكون هو عبارة عن المعاملات الظاهرة بين العبد وبين الناس، وهنا يقابل وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون البر هنا المعاملة مع الناس، والتقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى المتعلقة بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ويقابل البر الإثم، وهي الذنوب الظاهرة والباطنة. البر حسن الخلق، والإثم أي ما يقابل البر ما حاك في نفسك، أي ما تردد في نفسك. ومناسبة هذا الحديث فيه جانب ومعنى لفئة من الناس الذين انشرحت صدورهم للإسلام والإيمان واطمأنت قلوبهم وقد نمت وتزكت نفوسهم وحققت الإيمان الصادق واليقين التام. هؤلاء يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك. إذن جعل هذا ضابط ولكن ليس قاعدة، هنا انضباط بأن المؤمن إذا ما خلا وأراد أن يقع في معصية أو ذنب فإن قلبه ونفسه تكره هذا الذنب وتضطرب ولا تلقى له قبولا. لذا قال: والإثم ما حاك في نفسك، أي تردد تضطرب فيه النفس لا تقبله، هذا هو الإثم. ما حاك في نفسك هذا ضابط، والضابط الآخر: وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن ما حاك في نفسك في الخلوة، وكرهت أن يطلع عليه الناس في الظاهر. والناس هنا أيضا المقصود بهم هم الذين يقابلون هذا الصنف، ليسوا عموم الناس، لأن من الناس من يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا، فهؤلاء لا يعتد بهم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا ضابط، كل ذنب أو معصية أو إثم أو شبهة أو أمر مشتبه إذا تردد في قلبك وعافته نفسك فإنه يدخل في هذا الباب، أو كرهت أن يطلع عليه أهل الإيمان لأن ما عداهم لا يدخلون في هذا الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني، ومناسبته أن وابص ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء في روايات أخرى مع وفد في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وحوله الصحابة في المسجد وأراد أن يسأل عن البر، وهذا فيه فضل الصحابة وكذلك حرص الصحابة على التعلم والسؤال، وحرص الصحابة على معرفة البر من الإثم حتى يحقق البر ويجتنب الإثم. أشار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بالجلوس، فأسند ركبتاه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكن إما أنه علم بالقرائن من حال هذا الصحابي بأنه جاء يسأل عن البر والإثم، أو هي فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبر من الصحابة بمراد هذا الصحابي. قال له: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك. استفتي قلبك أي اجعل لقلبك محركا ليخبرك بالفيصل بين البر والإثم. وهذا أيضا لا يكون إلا لأهل الإيمان الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وانشرحت صدورهم، يستطيعون التمييز بين البر والإثم. ثم قال له: استفتي قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كما ذكر في الحديث الأول بمقابل: والإثم ما حاك في نفسك. اطمئنان النفس واطمئنان الصدر بالبر لأهل الإيمان علامة ظاهرة. لذلك عندما ذكر قال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، أي تردد واضطرب في الصدر، لأن الإنسان المؤمن في حال الخلوة إذا أراد أن يفعل المعصية فإنه يكون غير مرتاح ويضطرب ولا ينشرح صدره لهذه المعصية، وأمام الناس يخشى من الناس أن ينكروا عليه، هذا في حال أهل الإيمان. لذلك قال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك. معنى ذلك أن بعض الناس عندما يأتي ليسأل عن أمر مشتبه وقلبه يخبره بأن هذا الأمر محرم أو منكر أو ذنب أو معصية، وهنالك فئة من أهل الفتية الذين هم على ضلال ويتبعون الهوى يقولون له: هذا جائز وهذا مستساغ وهذا مباح. فالمؤمن بهذه الحالة إذا استفتى نفسه وقلبه واطمأن بأن هذا منكر فلا يعتمد ولا يأخذ بفتية هؤلاء، هذا بالأمور التي قد تشتبه. ولكن الأصل في الأمور أنه نقتدي ونتبع الدليل، إذا كان الدليل واضحا وصريحا فلا يلتفت لا لاستفتاء القلب ولا لاستفتاء المفتين، لأن الأصل هو اتباع الدليل، لأن أحيانا يكون هذا الاستفتاء من القلب أو هذا التردد هو عبارة عن وسوسة، فالفيصل في ذلك هو وضوح وصراحة الدليل. أما إذا كان هنالك اشتباه فإن الأصل في المؤمن أن نفسه ترفض وتترك هذا الذنب وهذه المعصية وهذا الإثم، تتركه لأن نفس هذا المؤمن قد انشرحت بالإيمان. وكذلك إذا ترجح أو اضطرب لديه بين المنكر والحق، بين البر وبين الإثم، فإن أهل الفتية أو الناس وإن اجتمعوا جميعا على جواز هذا المنكر فإن الأصل بهذا المؤمن أن يرفض هذا الأمر، لأن قلبه سيرفض وسيترك وسيضطرب لهذا الإثم وهذا المنكر. إذن هذا حديث عظيم فيه فوائد متعددة، من أعظمها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، لأنه قال عبارات وجيزة بمعاني عظيمة. قال: البر حسن الخلق، وفيه حث على حسن الخلق، وفيه كذلك أن البر إذا أطلق فإنه يشمل كل أبواب الخير من المعاملات والعبادات والسلوكيات وغيرها. وهنالك معنى آخر للبر هو معنى خاص إذا ذكر فإنه يقصد به بر الوالدين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في المستدرك بسند صحيح وصححه الألباني، عندما قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقال: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال: كذلكم البر، كذلكم البر. يقول الراوي: أن هذا الصحابي أو هذا الرجل حارثة بن النعمان كان من أشد الناس برا بوالدته، لذلك البر أي بر الوالدين يدخل في حسن الخلق، لأنه من أعظم وأجل القربات لله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الحديث من فوائده حرص الصحابة على معرفة البر من الإثم، وكذلك من فوائده حرص الصحابة على السؤال وعلى التعلم، وكذلك من فوائده اجتناب الشبهات واجتناب المحرمات واجتناب الآثام والحرص على فعل أبواب الخير بمختلف أحوالها من الطاعات والعبادات والنفقات وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.